بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الحديث حول أمسية كيف غير الرسول صلى الله عليه وسلم العالم، ونأتي الآن ببعض التفصيل التاريخي الاجتماعي للوضع الخاص بالبيئة الداخلية للجزيرة العربية، وكيف غير فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تحدثنا من قبل، كان يسوده الفساد والظلم والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. المسألة الأساسية أو الأداة الأساسية التي طلق بها منها النبي صلى الله عليه وسلم هو مبدأ تفحص دائرة التأثير، مبدأ تفحص دائرة التأثير. وكل شخص منا له دائرة تأثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له دائرة تأثير. دائرة التأثير النبوي تنطلق من ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو آل البيت أو الأسرة، والعنصر الثاني هما العشيرة والقبيلة، والعنصر الثالث هو العالمين بشكل عام، البشر جميعا. العنصر الأول وهو الأسرة أو الأهل، وهؤلاء هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال فيهم وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فكانت الدعوة، أول من آمن بهذه الدعوة الإسلامية هي السيدة خديجة. أول إنسان آمن بالإسلام هو السيدة، أو هي السيدة خديجة، وهي أول إنسان آمن بهذا الدين، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوضح جدا فكرة التأثير من أين تنطلق. التأثير ينطلق من داخل البيت، من داخل الأسرة، من داخل المحيط. بمعنى أن كل من يريد أن يطلق دعوة، يطلق فكرة، من المهم جدا أن ينطلق من داخل بيته. لأن البيت إذا لم يؤمن بالفكرة التي تؤمن بها أنت، فإنه أول من سوف يقاوم هذه الفكرة. وهذا البيت فيه المساعدون، وفيهم الذين يجب أن يناصروا لك ويقفون معك وقت الشدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على دعوة السيدة خديجة، وعلى دعوة سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى دعوة عمه أبو طالب، وعلى دعوة كثير من الذين هم من حوله آمنوا، وحتى الذين كانوا يخدمونه ويعملون معه كانوا أكثر الناس تأثرا بهذه الدعوة. وهذه هي الدائرة الأولى، دائرة التأثير هي الأسرة والعشيرة، ثم القبيلة وهي قريش، ثم العرب بشكل عام والعالمين. إذن دوائر التأثير تترتب بشكل طبيعي وبشكل منتظم، ويحدث فيها التأثير. إذا نظرنا للدائرة الأولى، الأسرة الصغيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم من آمن معه؟ آمن معه السيدة خديجة وخادمه كذلك أنس بن مالك، يعني هو طبعا سيدنا أنس أتى بعد ذلك بعد سنوات، والسيدة فاطمة وبناته زينب وأم كلثوم ورغية. هؤلاء هم الذين كانوا من أوائل الذين آمنوا بالإسلام. السيدة خديجة وبناتها وأولاده هو الذين آمنوا بهذا الدين. على مستوى العائلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أثر في عمه حمزة الذي دخل الإسلام في موقف عظيم كبير، وابن عمه الإمام علي، وخاله الزبير بن العوام، وابنة عمه صفية. وهذا يوضح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بدائرة التأثير الاجتماعية على مستوى العائلة الكبيرة وعلى مستوى الأسرة الصغيرة. على مستوى القبيلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أثر في سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من القرشيين الذين لهم كلمة في قريش، وكان تاجرا ناجحا. وكذلك أثر في سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يحتمل من فرسان ومن قادة قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بعز الإسلام أحد العمرين. وتأثر كذلك أبو سفيان بن حرب بعد فتح مكة وآمن ودخل الإسلام، ودخل قبل فتح مكة سيدنا خالد بن الوليد، وكان من قادة قريش وأكبر فرسانها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على هذا الجانب. شريحة الضعفاء آمن منها بلال بن رباح وصهيب الروبي وخباب الأرت وسلمان الفارسي. ولك أن تتخيل أن هؤلاء الأربعة كل واحد منهم يأتي من مكان في العالم ليس له علاقة بالآخر، يعني فصهيب بن الروم وسلمان من الفرس، وهذه رسالة، وبلال بن رباح من الحبشة، وهذه رسالة على عالمية، أو تدل على عالمية الإسلام، تدل على عالمية الإسلام. وهذه واحدة من أهم الخطوات التي تمت في تلك الفترة، أن الذين آمنوا بالإسلام لم يكونوا من الأغنياء فقط، ولا من الكبار فقط، ولا من الصغار فقط، وإنما كانوا خليط من هذه الأصناف الاجتماعية جميعها. كذلك آمن من الأغنياء عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وبزع بن عمير وأبي الدحداح الأنصاري. هؤلاء كلهم كانوا نواة لدائرة التأثير النبوي، ومن النساء السيدة خديجة والسيدة عائشة وأمهات المؤمنين جميعا، والسيدة أم حرام بنت ملحان وأم سليم. وجاءه ضيف أبو ذر الغفاري ودخل الإسلام، وجاء وفد يثرب ووفد الجن الذي آمن ودخل الإسلام، إنا سمعنا قرآنا عجبا. والأعداء أيضا أثر فيهم الوليد بن عتبة، وأثر في أبي جهل، وأثر في هرقل الذي قال أنه سوف يملك ما تحت قدميه، وأثر على العرب والفرس والروم والهنود. كل هذه دوائر، ولك أن تتخيل أن هذا التأثير ابتدأ من الأسرة الصغيرة والعائلة، ووصل حتى العالمين جميعا وملوك ورؤساء العالم. إذن دائرة التأثير النبوي كانت كبيرة، لكنها تتسع كلما اتسعت دائرة التأثير والحركة والفكرة. كلما اتسعت دائرة الفكرة والحركة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، كلما كانت دائرة التأثير تتسع. ولذلك القائد الناجح والإداري الناجح الذي يريد أن يؤثر عليه أن يبدأ ويبحث عن دائرة تأثيره أو مجال تأثيره الصغير. أين هو؟ هل هو في المكتب؟ هل هو في مكان العمل؟ هل هو في الأسرة؟ لا يمكن أن تؤثر في الدائرة الكبيرة من قبل أن تؤثر على الدائرة الصغيرة، وهي التي هي الأهم. كذلك نتكلم عن الأسلحة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، قضية التأثير. أول هذه الأسلحة كان الإيمان، والإيمان هو عبارة عن رافعة روحية نفسية تجعل من صاحبها قويا بما يكفي لمواجهة الصعاب. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بنصره، الإيمان بتمكين هذه الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجح نجاحا كبيرا بواسطة هذا السلاح الخطير، سلاح الإيمان، بالرغم من العذاب والتجديد الذي بلغ بالصحابة رضي الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه استطاع أن يثبت على دعوة الإسلام وينجح في المرور والانتصار. والصبر، الصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الصبر هو أيضا من الأسلحة، والصبر نصف الإيمان، ولذلك يرتبط الصبر دائما بالإيمان. كل ما كان هناك كلام عن الإيمان كان هناك كلام عن الصبر، فالصبر نصف الإيمان كما يقال. كذلك كان من أدواته الصدق والأمانة، وكان يعرف بالصادق الأمين. من أسلحة التأثير النبوي كان هذا الجانب. وكثير من العرب الذين دخلوا الإسلام خصوصا في قريش تأثروا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثروا بعد ذلك بدعوته، لأنهم كانوا يرون أنه الصادق الأمين، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق: أنا أصدقه في خبر السماء، فلما لا أصدقه فأنه أسري به إلى أسري وعرج به إلى المسجد الأقصى إلى السماء. فهو يعني بالمنطق أنه يصدق بأنه يأتيه الوحي، فكيف لا يصدق بحادثة الإسراء والمعراج؟ ولذلك سمي بالصديق. فالصدق والأمانة هي تأثر بهم كثير من الناس، وأثر بهم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. ولذلك الأخلاق والوفاء بالعهد والشجاعة والكرم والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. استخدم هذا السلاح الماضي رغم أنه لين في مطهره، ولكنه قوي في جوهره في نتيجته. فكثير من العرب الذين وفدوا في قصص كثيرة سمعناها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه يريدون عطايا، وكانوا يغضبون، وكانوا أحيانا يمسكون بتلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكون بالصحابة يريدون من الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم سلاح الرفق يرفق بهم، وكان هذا سببا في دخولهم أهل الإسلام. إذن أسلحة التأثير النبوي كانت عبارة عن الإيمان والصبر والصدق والأمانة والشجاعة والكرم والوفاء بالعهد والرفق، وهذه كلها الأخلاق. أي نستطيع أن نقول أن أسلحة التأثير النبوي هي عبارة عن الإيمان زائد الأخلاق، الإيمان زائد الأخلاق، هذا يؤثر جدا في الآخرين. حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، العرب الوضع السياسي كان لديهم حروب قبلية، وكان لديهم عمادة للفرس والروم. الوضع الاقتصادي خمور ووأد للنساء والأطفال البنات، وقطع للطريق وخمور وعهر وإلى ذلك ذوات الرايات الحمر، فساد اجتماعي وقطع للأرحام وقطع للطريق. الوضع الاقتصادي كان الربا هو الأساس والاحتكار هو الذي يسود. الفرس لديهم استعباد للشعوب، حروب مع الروم، استبداد بالملك. الوضع الاجتماعي عبادة للنار، إباحة للنساء، النظام طبقي تماما. هناك طبقات في النظام الفارسي، لا ينتقل الشخص من طبقة إلى طبقة إلا بشروط محددة. والوضع الاقتصادي الربا والتجارة محتكرة وضياع الزراعة والصناعة. الروم حروب مع الفرس وقتل. لديهم كذلك طبقية وترف وبذخ واستعباد للناس وزواج للمحارم، انتشر فيهم زواج المحارم. وكانوا أيضا ذوي ضرائب باهظة وظلم. الهنود نزاعات أسرية في الحكم وحروب في آسيا وهذه المناطق، نظام طبقي أيضا وآلهة متعددة واستعباد للبشر، ضرائب على الفقراء يعني فرض مهام محددة على أشخاص معينين في الطبقة الاجتماعية لا يمكن أن يعملوا غيرها. هذا هو حال هذه الشعوب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يمكن أن يستمر الحال في العالم بهذا الشكل، كان لابد أن يأتي التغيير اللي هو الظرف كما قلنا الموضوعي والذاتي الذي توفر في خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وسمته الحسن. نواصل إن شاء الله.